دين الحق للحيرة يقوم
علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات على شاشة قناة الرحمة المباركة، يسعدنا أن نتواصل معكم وأن نلتقي بكم من خلال برنامجكم فتاوى الرحمة. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم من خلال الأرقام المعروضة على الشاشة، وكذلك من خلال خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ازيك يا جماعة؟
بارك الله فيكم.
الله يخليك. كيف أخبارك؟
الحمد لله رب العالمين. تفضل يا
أنا عادل من الأردن بحكي معك.
مرحبا أخي عادل، بارك الله فيكم.
الله يخليك. لو سمحت، قلت أنا نادر يعني إن مثلا إلي مثلا حتة بقول أو فتحت، يعني بعمل النادر ده.
مثلا قلت إيش يا عادل؟
يعني نوع عمل نادر، إن شاء الله أعمل نادر يعني.
إن شاء الله.
ماشي، بس بالنسبة للنادر اللي أنا أعمله ده، ينفع أهل البيت يأكلوا منه ولا للعائلات بس اللي برا حاليا؟
أنت مش لسه ما عملتش؟
أنا أعمل ليمون الجرامي.
النادر ده ذبح؟ النادر ده ذبح ولا؟
ذبح يعني. أنا ودي يعني
بحسب نيتك يعني. يا عادل، بحسب نيتك وما قصدت يا عادل.
يعني أهل البيت يأكلوا منه معك؟
يعني إن كانت نيتك أن تذبح تقربا إلى الله، الذبح تقربا إلى الله، يبقى أهل البيت يأكلون. إن كانت نيتك أن تعطيها للفقراء والمساكين، يبقى أهل البيت لا يأكلهم. فأنت الآن تحدد نيتك.
خلاص ماشي، تشكر. عاوز نطلب واحد بس يا شيخ.
اتفضل يا عادل.
نقرأ استنى كده الهدايا كده إن شاء الله.
ربنا يهدينا وإياك يا ابني وييسر لك أمورك. بارك الله فيكم. الأخت آمنة، السلام عليكم.
وعليكم السلام دكتور شهاب، أهلا. الله يخليك دكتور. أنا عايز أسأل بس على الملابس الجديدة اللي تشريها الناس في عيد يوم عيد الفطر.
نعم.
أنا عايز أسأل، هذه بدعة وإلا عادي؟ يعني لما مثلا تشتري الأطفال ملابس جديدة.
لا لا لا، ليست بدعة، هذه سنة.
هل هي بدعة؟
هذه سنة. لا هي بدعة، لا هي بدعة ولا هي عادة، بل هي سنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ثيابه في العيد، والسنة في العيد الحرص على لبس الجديد لمن استطاع أن يشتري جديدا. فإن لم يستطع أن يشتري جديدا، يبقى يلبس أجدد ما عنده من الثياب، يعني أكثر الثياب قيمة تلبس في العيد. ولهذا إذا قلنا إن في الجمعة يستحب لبس البياض، ففي العيد يستحب لبس الثوب الجديد. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي صلاح.
جمال. شيخ جمال.
تفضل.
كيفك؟
بارك الله فيكم.
يا شيخ جمال، أنا عندي دين لأشخاص معينين، والآن ولا في قضية الآن. طيب، إذا أخذت مثلا القضية وهذا الدين تعثر عليه في قضاءه.
أنا تعذر عليك القضاء وعندك قضية لهذا الدين؟
أيوة. نعم
نعم.
تعثر عليه في قضاءه.
نعم.
إيه، بس لأن مع هذه الظروف أنا عندي مرة قاسية، بس مش عارف أسوي إيش، لأن جهة الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا فيما أنا فيه.
ربنا يسدد عنك.
الله يكرمك. بس مش عارف يعني إذا تعثرت القضاء هل لما يجب ندخل السجن
هل إيش؟
إذا كان يعني ممكن ما كان نرحم بيتي بجوز أو شيء.
هو المدين يا أخ صلاح إذا عجز عن الأداء لسبب خارج عن إرادته فلا شيء عليه حتى يستطيع أن يؤدي، ورب العزة سبحانه وتعالى طلب من الدائن أن ينظر المدين المعسر، فقال سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي فأنظر المدين حتى يتيسر له السداد. هذا هو حكم الشرع، وهذا على سبيل الوجوب. وأكثر من ذلك، ندب ربنا تبارك وتعالى أن يتنازل الدائن عن بعض الدين أو عن كل الدين، وجعل ذلك من قبيل الصدقة، فقال وأن تصدقوا فهو خير لكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث الدائن إذا كان المدين معسرا لا يصيع السداد، كان يحث الدائن على أن يسقط بعض الدين وربما كل الدين، وهي صدقة متقبلة إن شاء الله. ولا نلجئ المدين إلى القضاء أو إلى الحبس إلا إذا كان المدين يجد السداد ويماطل، لأن مطل الغني ظلم كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخت آلاء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ جمال؟
ازيك يا آلاء، بارك الله فيك.
حضرتك عامل ايه؟
الحمد لله.
انا بس حبيت اسلم على حضرتك، انا ما عنديش اي اسئله.
ربنا يبارك فيك يا بنتي.
ربنا يرضى عنك. ماما اسال حضرتك سؤال.
اتفضل يا بنتي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله رب
العالمين. كيف حالك؟ لعل المنع عنا خير يا رب.
ادعي لي بالشفاء. ربنا
ربنا يرفع عنك يا رب ويشفيك ويعافيك ويدي لك يا رب يا شفاء جميل.
ربنا يبارك فيك.
والله يا دكتور انا عايز اسال حضرتك بس كم سؤال كده.
اتفضلي حضرتك.
جزاك الله خير. السؤال الاول، انا دلوقتي عندي ضيق تنفس يا دكتور.
عفى الله عنك.
ربنا يعفو عنا وعن مرضى المسلمين. فلما اما بطول في السجود اما باجي اقوم فبعمل حركة كده. فكان في اختي بتصلي جنبي فقالت لي لا اسألي لاني دي ممكن يكون كلام في الصلاة. ده اولا.
لا مش كلام يا امه. لا. ولو كنت بتطولي في السجود بتتعبي ما تطوليش في السجود. لكن حتى لو طولت وشهقت هذه الشهقة بلا قصد. فهي ليست كلاما. وانما هو نفس خارج وداخل فلا شيء عليك.
ربنا يبارك فيك. طب يا دكتور في ناس بتسألني على ميعاد العقيقة.
نعم.
هل ميعادها السابع فقط ولا في اي وقت؟
هو السنة في اليوم السابع.
السنة.
فاذا تأخرت يستحب ان احنا نعملها في اليوم الخامس عشر، يعني بعد اسبوع تاني. او بعد اسبوع ثالث يوم 21. وبعد كده تنفع في اي يوم.
طيب وبيقولوا لي برضو هل مثلا لو مثلا لو هو ولد المولود ولد يعني صبي.
نعم.
هل يذبحوا مثلا خروف مرة وبعد كده لما ربنا يفرجها عليهم برضو يذبحوا كمان في خروف ولا لازم الاثنين مع بعض؟
هي السنة شاتان او 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 خروفين او عن الذكر. لكن اذا لم يتيسر للوالد هذا يفعل ما يستطيع. يعني هذا في حق المستطيع. فإذا كان لا يستطيع إلا أن يأتي بشاة واحدة أو بخروف واحد ثم قال إذا يسر الله لي ذبحت الآخر فلا بأس، لأنه لا يجد. لكن لو كان يستطيع نقول له لا. ابدأ بالعقيقة على السنة.
ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك يا أمي.
طب معلش بقى سؤال أخير.
أتفضلي حضرتك.
دلوقتي أنا بدي مجموعة نساء في المسجد قرآن.
نعم.
فطبعا من معاشرتي ليهم انا عارفه حال كل واحده، مثلا لو بنت وتاخر عنها الزواج ولا ست وتاخر عنها الحمل وكده، فعارفه حالهم مع الله او اخروا الصلاه او بتاع. فلما بيجوا مثلا يقولوا لي ايه يا ام الاء مثلا انا شفت رؤيه كذا، فانا اقول لهم انا ما بعرفش في الرؤيه بس هذا والله اعلم، يعني مثلا ربنا بيقول لك ايه يعني حاولك تهدي. لو هي ما بتصليش او ما بتحافظش على الصلاه اقول لها ايه ده من باب ان انت مثلا ربنا بيذكرك ان انت تصلي.
نعم.
او مثلا ربنا بيقول لك ادعي ان ربنا يرزقك بالولد الصالح، او مثلا للاخت اللي هي اتاخر عنها الزواج ادعي ان ربنا يرزقك بالزوج الصالح.
احسنت.
فهل ده يبقى حرام من باب تفسير الأحلام ليهم.
لا هذا مش تفسير ولا تأويل. ولكن نحمل الرؤية على أفضل محاملها. وننصح إخواننا بقدر ما نستطيع دون أن نزعم أن هذا هو التفسير.
يعني أنا بقول لهم أنا بعرفش بس هذا والله
تفسير
أعلم يعني.
تفسير الرؤية اجتهاد. وقد نصيب فيه وقد نخطئ فيه. والأولى أنني يعني ألزم نفسي السكوت إذا كنت أخشى على نفسي أن أقول بغير علم.
يعني ما أقولهمش حاجة.
لكن لو قلت كلاما طيبا. كلاما طيبا كما كما تقولين انت فلا باس. ربنا يجزيك الخير
خير يا شيخ. ربنا يبارك في عمرك ويشفيك ويعافيك يا رب ويبدلك خيرا يا رب.
ربنا يبارك فيك يا ام علاء. بارك الله فيك. معنا اتصال ام انس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا ام انس.
عندي ثلاث اسئله يا شيخ لو سمحت.
اتفضلي.
السؤال الاول, اذا لم يتم الخشوع في النافذه فكيف تجبر هذه النافذة بخلل الذي يحصل في الفرض, أو معلوم أن النوافل تجبر الفرائض؟
النوافل تجبر تجبر العجز في الفرائض, ليس العجز المفسد للصلاة. ناخد بالنا يا أم أنس. لأن هناك أشياء تفسد الصلاة, يعني لو صلينا بغير وضوء, أو تعمدنا الصلاة لغير القبلة, أو صلينا بغير ستر للعورة, أو لم نستحضر الخشوع الكامل, أو لم نقم الصلب في الركوع والسجود, هذه صلاة فاسدة, وهذه لا تجبرها النوافل بل يجب فيها الإعادة. فمن أخطأ في صلاته على نحو يفسدها يجب عليه أن يعيد صلاته. لكن العجز الذي يقع في الصلاة هو عجز الخشوع الخارج عن الطاقة, الخارج عن الوسع, يعني أنا بحاول بقدر إمكاني إنني أخشع في صلاتي, لكن بأصاب أحيانا بالغفلة, أصاب أحيانا بشيء من عدم التركيز, هذا إن شاء الله تجبره النوافل. لكن أنا عايز أقول يا أم أنس, مطلوب في النوافل إن إحنا نفعل فيها ما نفعله في الفرائض. لأن بعض الناس يصلي الفريضة بصورة طيبة فإذا ما جاء للنافلة نقرها نقرا, وبعض الناس أنا أراهم ربما يأتي بركعة كاملة وأنا أقرأ الفاتحة فأقول سبحان الله أنا ما زلت أقرأ الفاتحة, فكيف جاء هذا بالفاتحة والركوع والاعتدال والسجود والاعتدال والسجود في هذا الوقت القصير؟ لا شك أن هذا خلل. مطلوب مننا أن احنا نحسن الصلاة, نحسن في صلاتنا ونخشع في صلاتنا قدر استطاعتنا. سؤالك الآخر يا أم أنس.
السؤال الثاني, الشيخ أنا جاءني الحيض ثلاثة أيام.
نعم.
وانقطع وحصل جفاف مدة أربعة أيام, وفي اليوم الرابع نزل دم بني كثير, فهل أنا ما زلت في الحيض أم هي استحاضة؟
أنت لك عادة مستقرة ولا ليست لك عادة؟
لا هو كان في عادة بس بقى شهرين بقت يعني تجي ثلاث أيام وتقطع أربعة أيام أو يومين ويحصل بعدين.
أنا بس أريد منك أن أساعدك, كان في عادة مستقرة؟
كان في
واضطربت منذ شهرين.
منذ شهرين.
طيب حصل في سبب جهاز ركبتي؟
لا 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 اي شيء, ما في اي حاجه,
ما في اي سبب.
لا.
طيب
بس انا اريد ان اعرف يا شيخ انه هذا الطهر يعني يتحقق بيوم وليله, فانا يعني احيانا لا اعرف
صلي ما صلي. يعني بعض النساء يختلط عليهن امر الطهر, اذا كنا لا يرين القصة البيضاء يختلط عليهن امر الجفاف.
انا ارى جفاف كامل يعني لا ارى شيء.
اذا كان الجفاف كاملا, إذا كان الجفاف كاملا فهذا علامة من علامات الطهر. لأن لأن المرأة الحائض إذا لم ينزل عليها دم رأت أثر الدم من صفرة وكدرة, فإذا كان الجفاف كاملا فهذه علامة من علامات الطهر. لكن أيضا الدم لا يأتي بعد أربعة أيام عادة, ولهذا لابد لمن أصابها شيء من هذا أن تحاول أن تضبط طهرها وتضبط حيضتها, ولن تستطيع هذا إلا بالتجربة, يعني بالملاحظة للحالة الجديدة. ولهذا أنا أقول لك أنت تجربين مثلا في هذا الشهر أو في الشهر الذي يليه, هل الدم الذي نزل بعد ذلك هو من الحيض؟ لأن قد تستمر الدورة لأسبوع أو عشرة أيام لا مانع, هل هذا من الحيض أم أنه دم نزيف؟ ومن الممكن أن تستشيري طبيبة في هذا الشأن لعلها تفيدك من الناحية الطبية.
يا شيخ يعني هل الطهر بيتحقق بيوم وليلة صحيح؟
يعني هذا قول لبعض أهل العلم, ليس نصا, ليس نصا، يعني هناك امرأة ممكن تحيض في شهر مرتين أو ثلاث،
أيوه،
وهنا يبقى في طهر وفي حيض، لكن هذه ليست أغلب عادة النساء. وأنت كانت لك عادة منتظمة، فلابد أن تحكمي على العادة المنتظمة وتنظري في أسباب الخلل وتحاولي أن تضبطي العدة أو تضبطي العادة في أيامك الجديدة، بارك الله فيك.
طيب ماشي. سؤال الثالث لو سمحت.
نعم.
يا شيخ، أنا أفعل الطاعات ولكن لا أجد انشراح في معظم الأحوال، أجد في ضيق في صدري، وأحيانا حتى أكون متلبسة بالطاعة ويحصل هذا الضيق ولا أعلم ما السبب، وحتى أحيانا يعني أقوم الليل ونهاري كله في طاعة وأرى في المنام أماكن يعني سيئة أو نجسة وأستغرب، مع أنه يعني قبل بليل كنت في طاعة، وهذا الشيء يتكرر يعني أرى دائما هكذا.
هذا من تحزين الشيطان لك يا أم أنس، يعني الشيطان يدخل عليك الحزن والحزن ليزهدك في الطاعة. إن شاء الله ستتغلبين على شيطانك وعلى نفسك الأمارة بالسوء، وتجدين يعني طعم الطاعة وحلاوة الطاعة.
يعني ما فيها شيء يا شيخ.
ما فيها شيء طالما أنك توديها على الوجه الكامل والوجه الأفضل.
طيب يا شيخ لو سمحت، بس بدي أسألك لو سمحت.
تفضلي.
أحيانا أنا أؤخر الوتر لآخر الليل، فيأتيني الحيض في نصف الليل، فهل علي قضاء للوتر؟ يعني
لا لا،
فوتت عن وقته.
لا شيء عليك،
لا شيء.
الوتر نافلة وفاتك، وإذا مضت أيام الحيض وطهرتي تبدأين الصلاة، وقضاء النافلة يجوز، قضاء النافلة يجوز إن كنت تواظبين عليها يجوز، لكن أنا أرى أن بعد 7 أيام أو 8 أيام يعني لا أعلم في هذا مستندا خاصا، فلا شيء عليك.
جزاكم الله،
بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخ أشرف، السلام عليكم. السلام عليكم. واضح أن الاتصال غير منضبط. معنا اتصالات أخرى. السلام عليكم. طيب، عندي سؤال في الرسائل القصيرة عجيب جدا، يعني مش عارف. أخ سائل، أخت سائلة تقول والدتي متوفية منذ 5 سنوات، أشعر بالحزن الدائم واحتياجي لها، ولا شيء يفرحني في هذه الدنيا بدونها، أعرف أن علي الصبر والدعاء، أنا ملتزمة ولله الحمد، وكنت قد دعوت الله أن يحييها حتى أراها لإيماني بقدرته ورحمته، هل أنا مذنبة؟ الحقيقة يعني الأخت السائلة فيها خير، فيها خير، لكن فيها قدر من الجهل بالأحكام الشرعية. نعم، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن الله سبحانه وتعالى لا يحيي لنا الموتى في الدنيا، ولو دعوناه أن يحيي موتانا فإن هذا الدعاء إما أن يصدر عن جاهل، وإما أن يصدر عن معتد في دعائه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل ربه أن يحيى له عمه حمزة، أو أن يحيى له أحب الناس إليه أبناء الذين توفوا في حياته، بل سلم لقضاء الله وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. أنا أنصح الأخت السائلة إنها يعني تقرأ من القرآن، من أحاديث الرقاق ما يثبت قلبها، وإن كان عندها شيء من الشكوك فلا مانع أن تستعين على هذا بالطبيب لكي يعني يكتب لها دواء أو علاجا قد يعينها على هذا. معنا اتصال. السلام عليكم. قذافي، السلام عليكم. السلام عليكم.
هل الابتسامة في الصلاة تبطل الصلاة يا سيدنا الشيخ؟
هل ايه قذافي؟
الابتسامة الضحكة في الصلاة تبطل الصلاة؟
الابتسامة
او الضحكة؟
لا، الضحك اللي هو بصوت يفسد الصلاة يا قذافي،
يبطل الصلاة.
انما الابتسامة، البسمة، لو خطر على بالك شيء فابتسمت ابتسامة خفيفة دون ان تقهقه فلا شيء عليك.
وعندي طلب فضيلة الشيخ.
تفضل.
عندي طلب، نريد فضيلة الشيخ محمد حسان يجي البحيرة هنا، والطلب الثاني عايز رقم فضيلة الشيخ.
وجه دعوة للشيخ محمد عن طريق القناة، وإن شاء الله هم يرتبوا معاك يا قذافي ويجي البحيرة إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم مروان.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم. تفضل.
حياكم الله.
اكرمكم الله تعالى.
نعم. سماحه الشيخ، طبعا نحن عندنا في العراق اغلب ائمه المساجد عندنا للاشاعره والمعتزله، هل يجوز الصلاه خلفهم مع العلم انه طرد فتوى في الارشاد الى صحيح الاعتقاد والرد على اهل الشرك والالحاد؟ صفحه 144 للشيخ الفوزان الله يحفظه يقول: ونصوص الصفات من المحكم والإعلان المتشابه يقراها المسلمون ويتدارسونها ويفهموا معناها ولا ينكرون منها شيئا، وإنما ينكرها المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ساروا على منهج مشركي قريش، فهل يجوز الصلاة خلف هؤلاء الذين يتبعون عقيدة الأشاعرة؟ نعم. السؤال الثاني سماحة الشيخ.
طب أجاوبك عن السؤال الأول.
السؤال
أجيبك عن السؤال الأول. يجوز الصلاة خلف المبتدع إذا كان إماما لا تجد غيره، أو إذا لم تجد إماما غيره على السنة، يجوز أن تصلي خلف المبتدع، ويجوز أن تصلي خلف الفاسق، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة. لكن إذا كان أمامك خيارات وتستطيع أن تجد إماما على السنة فلا تفرط فيه، لا تفرط في متابعته والصلاة خلفه، سواء كان هذا هذه البدعة في الصفات كما عند الأشاعرة تأويل بعض الصفات دون بعض، أو كما عند المعتزلة تأويل صفات الرب سبحانه وتعالى، فالصلاة خلفه جائزة إن شاء الله. وعندنا حديث في صحيح البخاري في الصلاة خلف الخوارج، حينما جاء أناس إلى عثمان بن عفان وهو محصور في داره يسألونه عن أنه إمام عام وهو محصور، والذي يصلي لهم في المسجد النبوي هو إمام الفتنة، فقال لهم عثمان: الصلاة خير ما يفعل الناس أو ما يصنع الناس، فإذا صلوا فصلوا خلفهم، أو كلاما هذا معناه. فدل هذا على أن الصلاة خلف المبتدع وخلف الفاسق تجوز، إذا كانت ستترك أو إذا كانت الجماعة ستترك لأجله، لا نصلي خلفه في جماعة ونحافظ على الجماعة. لكن إن كان عندنا خيارات ومساجد أخرى ومن الله علينا بأئمة على السنة فنعض عليهم بالنواجز إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخ رضا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. فضيلة الشيخ.
تفضل يا أخ رضا.
ممكن سؤال حضرتك فندم؟
اتفضل.
بارك الله فيك. بالنسبه لبيع وشراء الذهب،
نعم،
دلوقتي لو الزوجه بتبيع ذهب، فهل لما تبيع الذهب مثلا كان غويشه او حاجه الاول تاخد فلوسها في ايديها وبعدين تشتري من السائق، ولا ممكن تبدل ذهب غيره؟
هو الاصل هنا يا اخ رضا،
نعم،
ان الذهب والفضه، نعم، والعملات الورقية لها نظام خاص في بيعها وشرائها. هذا النظام الخاص هو ما يعرف بيد بيد. فإذا باعت ذهبها القديم يجب أن تبيعه وتستلم نقودا، فإذا أرادت بعد ذلك أن تشتري من نفس البائع، من نفس الرجل، أو تشتري من غيره فلا بأس، بشرط أن يكون عندي بيعتان، بيعة أولى وبيعة أخرى ثانية. لكن عملية التبادل هي بيعة واحدة، وسيقع هناك فرق. يعني إذا بعنا الذهب بذهب لابد أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل، فإذا أعطته الذهب القديم وأخذ الذهبا جديدا لا شك أنه سيأخذ منها فارق المصنعية، وهذا الفارق دخول في بيعة واحدة مفسد لعلاقة البيع، بل إن هذه العلاقة تكون محتوية على الربا. أنت ضربت مثل، هل يجب أن تقبض النقود؟ والله لو استطاعت أن تقبض النقود في يدها فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن حتى لو سجلت النقود، هذا بألف جنيه يبقى ألف جنيه، فقالت له: خلاص أنا الألف جنيه خلاص أصبحوا ملكي، لكن أنا أريد أن أشتري، فاشترت بألف ومية ودفعت المئة، أنا أرى أن هذا ليس بيعة واحدة ولا عقد واحد، وإنما هما عقدان. إن استطعت أن تقبض النقود في يديها فلتفعل، إن لم تستطع فلنحرص على أن نفصل بين البيعتين بفاصل، لأن الذهب بالذهب لابد فيه من شرطان، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. أما إذا كان الذهب بالنقود فيجب أن يكون يدا بيد فقط. ولهذا نحن نحرص على تعليم الناس على أن التعامل في الذهب، التعامل في الفضة، التعامل في النقود الورقية، العمولات الورقية، يخضع لهذه القاعدة، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخت أم علي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكي، تفضلي.
الله يا فضيلة الشيخ، أنا يعني الحمد لله بصلي وموظف على الصلاة، بس ما فيش خشوع في الصلاة. كل ما صلي بحس نفسي ان انا مش راضي عن الصلاة، وبصلي بالصلاة في وقتها، ما بأخرش الصلاة، بسرح كده في الصلاة، ما فيش خشوع خالص خالص. يعني اول ما بخلص الصلاة بحس نفسي يعني انا مش راضي عن نفسي.
كونك مش راضي عن نفسك ده شيء كويس، ده شيء جيد، لكن تحاولي تستحضري الخشوع قدر الامكان. تحاولي ان انت تبعدي المشوشات،
يعني تحاولي ممكن يعني احس،
تحاولي قدر امكانك. ولو صليتي في جماعه لعل هذا يعينك، يعني اذا صليتي في جماعه سواء في بيتك او خارج بيتك في المسجد لعل هذا مما يعينك على الخشوع. لكن لا تعيد الصلاه، لا تعيد الصلاه، ولا تفرطي في الصلاه، ولا تتركيها. بارك الله فيك،
ربنا يكرمك يا
شيخ. الله يبارك فيك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي، بارك الله فيك.
فضلت الشيخ، بس في سؤال أسأله لحضرتك.
تفضلي حضرتك.
حضرتك احنا حجينا، كنا سبعة وحجينا
الحمد لله،
ورحنا وكلنا واحد يذبح لنا، قلنا له يذبح لنا جمل يعني.
نعم.
احنا السبعة، فحضرتك لما رجع في واحد كان معاه قال ده جاب لكم جمل اقل من السن بتاعه.
ايوه.
فحضرتك الحكم هنا ايه يا فضيلة الشيخ؟
مش انتوا وكلتوا ثقة يا ام علي؟
احنا وكلنا حضرتك.
الراجل اللي انتوا وكلتوه ثقة؟
ايوه كان ثقة حضرتك. ايوه.
توكيل
اللي كان معاه اللي رجع قال لنا
توكيلك صحيح، توكيلك صحيح. واللي كان معاه هذا
ايوه
كان ينبغي ان ينصحه هو، لا أن لا أن يشوش عليه حينما يأتي إليكما أو إليكم.
ربنا يبارك في حضرتك يا فضيلة الشيخ.
طالما وثقتم في دينه ووكلتوه فتوكيلك صحيح.
أيوة.
والأخ اللي جاء لكم الكلام ده ما كان ينبغي أن يقول لكم هذا الكلام، كان ينبغي أن يقول له هو.
أيوة.
بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم. أبو وليد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو وليد.
والله أنا نحب أشكركم على برامج القيمة، وديما معناتها إحنا في تونس نلقاو صعوبة كبيرة في الاتصال بالقنوات هذه. والله وفي بعض الأحيان أنا البارح اتصل يعني يرن الهاتف وما يرفعوش عليه السماعة، مش عارف ليش، مش عارف.
يعني أنا أنصح الإخوة في القناة إنهم يجعلوا خطا خاصا للإخوة المتصلين مثلا من خارج مصر، يكون هذا أيسر إن شاء الله. اتفضل يا أبا وليد.
سؤالي يعني متى تسقط علي الجماعة؟ أنا نسكن معتها بعيد على المسجد، متى تسقط علي الجماعة؟ معتها المسافة ما بين السكنة والمسجد يعني كم تقريب؟ معتها من كيلو.
ما في مسافة محددة يا أبا وليد. رب العزة يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والإنسان يحافظ قدر إمكانه على جماعة المسجد، لكن لا نقول في كيلومتر يسقط الجماعة. إذا كان المسجد خارج البلد تسقط الجماعة عن, عن, عن المقيم في قرية ليس فيها مسجد مثلا، لكن لو كان المسجد بعيد بقدر ما في داخل البلدة فالأولى أن نجهز أنفسنا للصلاة مبكرا، وأن نحرص على الجماعة، ونحن نعلم أن صلاة الرجل في الجماعة تفضل صلاته وحده في بيته أو في سوقه ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة، فلنحافظ عليها ولنحرص عليها ما استطعنا. بارك الله فيك
إن شاء الله.
الله يبارك فيك يا وليد.
لحظة بارك.
تفضل تفضل.
والله أنا عندي ملاحظة صغيرة يا حبة، ده أن الشيوخ الكرام القنوة الرحمة وقنوة الناس والحافظ وشفاء يعني كل ما معتها يتلموا مع بعضهم في مجموعة يعني إنك تشتغل في قناة الرحمة يعني تحكي على شيخ يحكي معتها في قناة الصفاء بش معناتها نحسوا إنه فما مودة ويكونوا متفاهمين فهمت علي ولا
يعني الحمد لله الحمد لله المشايخ بينهم مودة وتفاهم بقدر الإمكان ويلتقون ويعني وهم بشر فيهم ما في البشر من عيوب نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم جميعا فلا تقلق يا أبا وليد وادعوا لنا بالتوفيق والهداية والتيسير بارك الله فيكم الأخت أم سلمة السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته من فضلك فضلت الشيخ أنا مرة كان يعني حصل لي ظروف كده فمن العصر لحد العشاء ما صليتش يعني ظروف غصب عني فجيت بالليل يعني على الساعة 10 كده صليت المغرب والعشاء وقلت أصلي العصر تاني يوم مع العصر التاني فنسيت فما افتكرتوش إلا بعد ما صليت مغرب تاني يوم رحت مصليه كده صح ولا غلط
من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها كان عليك يا أم سلمة أن تصلي العصر والمغرب والعشاء في اليوم الأول إذا تذكرت لكن أنت صليت المغرب والعشاء فقط ظنا منك أن العصر لا يصلى بالليل لا هو العصر قضاء أن يصلى في أي وقت طالما أقضي العصر بعد وقته أقضي في أي وقت في اليوم التالي أجلتي لليوم التالي فنسيتي وده شيء طبيعي وإن تذكرت بعد فترة فصليتيه فعفى الله عنا وعنك أسأل الله القبول لكن الأصل يا أم سلمة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها يبقى لا يؤخرها اليوم ثاني وقضية أنني أصلي العصر مع العصر في اليوم التالي قضية لا أصل لها الصلاة الفائتة تصلى في أي وقت لأن وقتها أصلا خرج وقتها الأصلي خرج فهي تصلى وقت أن نذكرها ولا شيء علينا إلا ذلك عفى الله عنا وعنك معنا اتصال السلام عليكم الأخت أم محمد السلام عليكم
يا شيخ والله أنا ليه سؤال حضرتك بس عايز حضرتك يعني تفتح صورك معايا أنا يعني مش بشتكي والله من مرضي بس يعني أنا عشان سؤالي بخصوص حاجة زي كده فأنا يعني بعاني من حاجات كتير موجودة في جسمي وبسبب الكورتيزون اللي أنا باخده والكيماوي ففي ورم كتير في جسمي ومية بتخليني ما بقدرش أن أنا أقف كتير فأنا بحاول قدر المستطاع أن أنا في صلاة الفرض يعني اللي أقدر عليه أعمله فبصلي فردي الفرد نفسه بصليه وأنا واقفة بس عند السجود بقعد على الحاجة اللي أنا ببقى قاعدة عليها إن أنا أكمل سجودي بس باجي بقى في السنن بكملها وأنا قاعدة كلها وبختصر في القراية لأن كتر كلامي بيخلي في دوار بيجيلي وبدوخ وحاجات يعني بحس بيها يعني بسبب مرضي يعني فمش عارفة يعني أنا دلوقتي في سؤال حضرتك كان جالك وجاوبت عليه في إن يعني بطريقة العامية يعني إن لما الواحد بيصلي الفرد مش ما خدش درجته كاملة فالنوافل لو صلها صح بتعوض الدوت فهل أنا كده يعني وضع إيه في الصلاة دي
لا أنت عفى الله عنك يا أم محمد ربنا يشفيك ويعافيك
الله يخليك يا شيخ
وأكمل سؤالي بقى أكمل جواب عشان ما انساش أنت يعني تؤدين ما عليك وربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعسى ربك أن يعطيك الأجر الكبير والعظيم على محافظتك على الصلاة وأنت في هذا الظرف فلا شيء عليك إن شاء الله وصلي بالكيفية التي تستطيعين سواء كانت فريضة أو نافلة بارك الله فيك ولا ترهقي نفسك
الله يخليك يا شيخ
سؤالك الثاني تفضل
وفي سؤال كمان بخصوص قيام الليل
نعم.
يعني انا برضو بسبب الموضوع دوت بيخليني ان انا ما بقدرش ان انا انتظم يعني الاول كنت بصلي مثلا 11 فيما فوق يعني اللي ربنا قدرني عليه كنت بقدر اعمله وفي قرايه القران وكنت بجتهد ان انا اقدر احفظ في البيت لان زوجي رافض ان انا اروح ان انا احفظ في مقرأة بره فكنت بجتهد قدر المستطاع ان انا اقدر اعمل ده بس بسبب اللي حصل لي في مرضي ده الحمد لله رب العالمين على نعمته عليا بيخليني ان انا انسى فاكتشفت ان انا نسيت كتير وما عنتش بقدر ان انا اقاوم، مش عارفه هل دوت كده يعني. ما بسال الدكاتره بيقولي هو بسبب مرضك، بس انا ساعات بيجي لي شك في دماغي ان الشيطان هو اللي مستحوذ عليا وبيخليني ان انا ما بقدرش ان اقاوم، ان اخلي فروض يعني عدد الركعات في قيام الليل زي ما كانت، او في بعض الليالي بتفوتني غصب عني بسبب العلاج اللي باخده والكيماوي اللي باخده، يعني بتبقى بيتشوش عليا في الحته
نفس دي. نفس الجواب يا ام محمد، نفس الجواب. لا تشقي على نفسك، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. واذا استطعت ان تاتي ولو بركعتين مع الوتر فهذا خير، اذا لم تستطيعي يعفو الله عنا وعنك.
طب وانا في المستشفى يا شيخ، معلش ما طولت على حضرتك.
نعم.
وانا في المستشفى الفترات اللي ببقى قاعده هناك بجد امهات لينا كتير موجوده هناك بسبب مرضها، وانها نايمه على طول في السرير بتبتدي تسالني بسبب لبس النقاب، فبيبقى بيهيئ للناس ان احنا طالما الواحده لبست النقاب يبقى هي كده اصبحت يعني لمؤاخذة في الكلمه، طبعا احنا مش هنوصل لحضراتكم، بس بتعتبرنا كاننا زي بمثابه المشايخ، تبتدي تسالنا. فاحاول انا افهمها ان انا لسه ما وصلتش للدرجه ديت، انا لسه يعني عامله زي الطفل اللي لسه بيحبو. الحمد لله رب العالمين، ربنا من عليا بان انا التزمت قبل لبس النقاب، لكن مش معنى كده ان انا وصلت للدرجه، بس بحاول ان انا اجتهد معاهم. فلقيتهم كتير ما بيصلوش خالص، فبحاول ان انا ابقى معاهم واحده واحده اخليها تصلي وهي في مكانها، فمش عارفه الا انا كده تجرأت على الفتوى.
لا 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 لا، ده مش محتاج منك علم خاص، ده العلم العام يكفي فيه. هذا من المعلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة لا تسقط عن إنسان. فهنا العلم العام يكفي فيه، وأنت هنا يعني تمارسين الدعوة إلى الله. بارك الله فيك وتقبل الله منك، وأي واحدة فيهم هتصلي إن شاء الله هيكون لك مثل أجرها.
آمين يا رب العالمين.
آمين يا رب. آمين. ربنا يعفو عنا وعنك يا بنتي.
الله يخليك يا شيخ، ربنا يبارك فيك، ربنا يجزيك خير. شكرا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم حبيبة السلام عليكم. السلام عليكم. الأخت أم حبيبة السلام عليكم. واضح ان الاتصال انقطع. طيب حتى يأتي الاتصال، هل يجوز للمرأة ان تصلي صلاة العشاء وصلاة الفجر في حوش المنزل؟ حوش المنزل لمن لا يعرف كلمة حوش يعني فناء المنزل. بعض البيوت الريفية يبقى لها فناء خارجي يعني محاط بصور او محاط بحائط عالي او نحو هذا، يقال له الفناء او الحوش، وبنسميه في الشواء بتاعتنا الصالة. يجوز الصلاة فيه؟ يجوز الصلاة فيها اذا ما كانش في مانع من موانع الصلاة، اذا استوفيت الشروط، استقبلت القبلة، توضأت واستقبلت القبلة وسترت العورة واستوفيت شروط الصلاة، وتقول ما حد شراني، لا بأس ان تصلي في هذا المكان، لا اعلم مانعا من هذا. سائلة تقول أنا متزوجة من 10 سنوات وعرفت أني رضعت 3 رضعات مع أخ وزوجي وعندي بنتين، ما الحكم؟ طبعا شيء عجيب أن الزوجة تكتشف أنها رضعت من أم زوجها مثلا بعد 10 سنوات. أمال كانت فين أم الزوج وكان فين الكلام قبل ذلك؟ ولهذا أنا دائما أحذر من قضايا الرضاع، إذا ثبت الرضاع لا نقدم على الزواج. إنما هي قالت لي أنا متزوجة من 10 سنوات وعرفت، ما قالتش عرفت منين، عرفت أني رضعت 3 رضعات مع أخ وزوجي. هل رضعت من أمه ولا هو رضع من أمها؟ إن كان هو رضع من أمها فزواجها صحيح ولا شيء فيه، لكن لو كانت هي رضعت من أم زوجها هتبقى أخت لزوجها في الرضاع. طبعا هي بتقول أن رضعت 3 رضعات، وأنا أيضا أتشكك دائما أبدا في عدد ما يروى في عدد الرضعات، لأن التي تنسى أن تخبر عن الرضاع إلا بعد 10 سنوات هي من باب أولى تنسى عدد الرضعات أو لا تفطن إلى عدد الرضعات. عموما يعني أنا أنصح الأخت السائلة أن تتوجه مع زوجها إلى لجنة معتبرة من لجان الفتوى، وليكن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أو حتى لجنة الفتوى في دار الإفتاء أو لجنة من لجان الفتوى في أي مدينة من المدن الكبرى، لتسألهم السؤال بالتفصيل ويستفسرون منها بالتفصيل، لأن السؤال أو لأن المجيب يحتاج إلى بعض الاستفسار من الزوج والزوجة. ربنا يعفو عنا وعنك. معنا اتصال من العراق. السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك؟
الحمد لله. واضح أن الاتصال انقطع، يا ريت الأخت تتواصل معنا تاني. أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا ام محمد.
لو سمحت عندي سؤال يا شيخ جمال.
تفضلي.
لو سمحت احنا عندنا هنا يعني في جمعيات سجاد الشيخ طريقه نور البيان وطريقه والتجويد.
نعم.
فيعني فبيبقى النساء بدون حائل بين الشيخ وبينه. فهل هذا يجوز او غير جائز؟
يعني هذا يثير الفتن يا ام محمد. هذا يثير ان لم يكن هناك فتنه فلا باس. ان كان النساء محتشمات غير
كلنا والحمد لله يعني مرتديات النقاب يعني.
غير متبرجات بزينه فلا باس.
لا 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 غير متبرجات
فلا باس، لكن يعني ايه
الاولى
ان تدرس امراه للنساء، فان لم تجد يبقى هذا لا باس به طالما
هو هناك. هو موجود سيدات للتدريس، لكن هو الشيخ ذلك يعطي اجازه
إذا لم يكن هناك فتنة فلا بأس.
جزاك الله
خير. أنا أخشى من الفتن، إن لم يكن هناك فتن فلا بأس.
وعندي سؤال آخر يا شيخ.
تفضل يا أم محمد.
يعني المرأة إذا كانت حائض هل يجوز لها قص شعرها أو نتف شعرها أو قص أظافرها؟
تفعل كل ذلك وأكثر من ذلك، لا علاقة للحيض بهذه الأشياء. الحيض يمنعها من الصلاة، يمنعها من الصوم، يمنعها من أن يغشاها زوجها. الموانع التي يمنع منها الحيض معروفة حصرا. ما وراء ذلك الحائض تذكر أذكار الصباح والمساء، تفعل أي شيء من هذه الأشياء لا شيء عليه.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
وجزاك خيرا عنا بإذن الله.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت مها، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا مها. بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ، انا جوزي مسافر بره وكده يعني، واحنا ساكنين، فطبعا اضطر ان هو يشتغل في تقديم الشيشه يعني. وطبعا زي ما حضرتك عارف البلد هنا وحشه والظروف وحشه يعني. وهل مثلا لما يبعت لي مصاريف اقدر اصرف المصاريف دي انا وبنتي؟ لان ماليش دخل
يعني. ثاني يعني هو شغال في مقهى. يحاول يبحث عن عمل اخر، لكن
يحاول، بس هو حاليا في الوضع ده.
لا، الفلوس يبعتها لي اصرفي منها، انفقي منها حتى ان شاء الله ربنا ييسر له عمل افضل، لكن هو لا يتكاسل يبحث عن الافضل.
لا والله هو فعلا بيبحث عن عمل ثاني، بس لازم يفضل مده في الشغل ده لحد ما يلاقي احسن منه.
ربنا ييسر له، ربنا ييسر له.
طيب حضرتك لو هو حوش فلوس، هل الفلوس دي ممكن اطلع منها جزء لله ونقدر نصرف من بقيتها ونعمل بيها مشروع؟
حتى يتيسر لكم الخير لا باس.
طيب مفيش مشكله. طب حضرتك عايز اسال، يعني الزوج اللي بيهين زوجته او بيبهدلها او مثلا ما يطقش حاجه على اهله ويشتم اهلها او اي كلام من ده، ايه عقابه عند ربنا؟
يعني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا ولا متفحشا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. والانسان اذا تزوج امراه لابد أن يحسن إليها. يعني امرأة قدر الله عز وجل أن تكون سكنة وأن تكون أقرب الناس إليه، فكيف يهينها أو كيف يهين أهلها؟ يعني هذا لا يليق وهذا لا يجوز. وأنا يعني أدعو الله لمن ابتليت بمثل هذا أن يفرج الله عنها، إما بهداية الزوج، إما بهداية الزوج، وإما بفراق. ربنا يهديه، ربنا يهديه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمود، السلام عليكم.
مساء الله وبركاته. بالنسبة بالنسبة حضرتك سؤال الرضاعة دلوقتي، حضرتك بتقولي الأخت اللي سألت لو هي رضعت من أم زوجها تحرم، لكن لو هو رضع من أمها ما تحرمش، إزاي؟
أصل السؤال بيقول يا محمود،
اتفضل،
بتقول أنا رضعت مع أخو زوجي. ما قالتش أنا رضعت مع زوجي. فأنا بقول لها إذا كان أخو زوجك هو اللي رضع من أمك، خلاص أخو زوجك ده هو اللي يحرم عليك، لكن زوجك ما يحرمش عليك. واضح. لكن لو هي اللي رضعت من أمه هتبقى رضعت من أم زوجها. واضح السؤال يا محمود؟
شكرا.
لكن لو المرأة مع زوجها رضعت من امرأة واحدة سواء أم أو أمها أو امرأة أخرى، فهذا لا يجوز.
ماشي.
ماشي يا محمود.
شكرا. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخ عمر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال فضيلتكم؟
تفضل يا أخ عمر.
الله يجزيك خير. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، بنتي متقدم ليها واحد يعمل مرشد سياحي، عايز أعرف هل بالنسبة لي تصبح حلال ولا حرام؟
نحن لا نحرم
أو لا أقبل.
نحن لا نحرم وظيفة نحن اسمعني يا عمر نحن لا نحرم وظيفة المرشد السياحي ولا راتبه، لكن نقول إن هذه المهنة تعرضه لكثير من الفتن. من هذه الفتن التعامل مع السياح بما عندهم من انفلات في الملابس والعادات والتقاليد، أيضا من هذه الفتن أنه ربما يرى المنكر ولا ينكره، قد يتعرض لمن يشربون الخمور أو نحو هذا فلا ينكر هذا. يعني هي لا نقول أن المهنة حرام أو أن الراتب حرام، لكن هو نفسه بيتعرض لمجموعة فتن نسأل الله السلامة والعافية منها. ولهذا دايما نقول للرجل التقي أن يبحث عن عمل لا يخدش حياءه ولا يخدش دينه. مسألة أن أنت ترضاه لابنتك أو لا ترضاه، هذه مسألة ترجع لك، هذه مسألة ترجع لك، لأنك حينما تنظر في المتقدم لخطبة ابنتك لابد أن تضع في خلدك أو في ذهنك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين، وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. فإذا كان هناك غيره وتوازن، فتستطيع أن توازن بالأخلاق، توازن بأشياء أخرى كثيرة. لكن أنا كما قلت لا أحرم هذه المهنة، لكن أقول لمن يسألني عنها يعني اتقيها، ابعد عنها. إذا كان فيها مبتلى فيها ببلاء كثير نقول له ابحث عن عمل آخر، لكن لا راتبه حرام ولا عمله حرام. بارك الله فيك. معنا اتصال. الأخ عمر السلام عليكم. ما زال معنا الأخ عمر؟
أيوة نعم.
اتفضل يا أخ عمر.
السؤال الثاني حضرتك.
نعم.
أنا اشتريت قطعة أرض من 3 سنين معايا شركاء 4.
نعم.
الأرض اشتريت المبلغ تقريبا 50,000 ليرة. ودلوقتي ببيع على إن مثلا 70 و80 و90 تقريبا. إذا حبينا حضرتك البيع ضعيف جدا، إذا حبينا طلع زكاة، كيف يكون نظام ترتيب الزكاة؟
في إيه؟
وهل إذا أنا طلعت الزكاة عن حقي اللي هو يعتبر الخمس، هل أنا مسؤول عن الباقيين حتى لو كانت الأرض باسمي، الأرض باسمي أنا؟ فهل أنا مسؤول عن التانيين بعدم طلوع الزكاة؟ ولا أنا مسؤول عن نفسي بالخمس اللي خاص بي؟
هو الأول الخمس
طلع الزكاة.
الأول الخمس نصيبك بلغ نصاب؟
ايوه طبعا بلغ النصاب بقى 3 سنين حضرتك.
يبقى يجب عليك الزكاه.
كيف الزكاه بأي على اي
في في الخمس الخاص بك؟
ايوه نعم. على هل على السعر الاساسي ولا كيف احسب الارض؟
على سعر اليوم، سعر يوم اخراج الزكاه.
على سعر اليوم
يوم اخراج الزكاه. نعم
يوم اخراج الزكاه.
اذا بعتها يبقى على المبلغ اللي انت قبضته، اذا ما بعتهاش يبقى على سعر السنه او سعر الشهر او سعر اليوم اللي انت هتطلع فيه الزكاه.
نعم
نعم.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم.
جزاكم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن أنا بزكي مبلغ واضح، كان 50 بقى النهاردة 70، يبقى بزكي 70 مش بزكي 50. أي السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا أم محمد.
أتكلم.
اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ، أنا عايز أسألك سؤال لو سمحت.
اسألي يا أم محمد اتفضلي.
أنا كنت يعني بيني وبين أمي مودة كده، بس يعني
وطي التلفزيون اسمعيني من التليفون يا أم محمد.
ألو.
وطي التلفزيون اسمعيني من التليفون. أيوة سامعك.
أيوة اسمي الشيخ. وبعد كده انا اتقطعت يعني ما كنتش بروح لها. قالوا سمعني شني؟
انا سمعك بس انت اللي بتسكتي.
ايوه
اتكلمي.
قعدت فتره ما رحت لهاش يعني، فهي عيت ورحت لها، فبقول لها ما كانش بتتكلم، بقول لها سامحيني، فما كانش يعني بيتكلم، بس حطت يد على كتفي كده ودبت على كتفي، مش عارفه ممكن تكون زعلانه مني ولا ايه. وماتت هي،
ربنا يرحمها ويغفر لها
يعني يا سيدني. وخايفه هي حصل شويه مشاكل بيني وبين جوزي، ممكن تكون كانت غضبانه علي.
ادعي لها بالرحمه والمغفره
يعني تحس يعني الميت
ان شاء الله
لما حد يدعي له يعني كده.
ادعي له طبعا يصل له ان شاء الله الدعاء، وتصدق على روحها يصل لها ثواب الصدقه،
ممكن يرضيها الكلام ده يعني
ان شاء الله باذن الله. معنا اتصال. ام جهاد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ عندي 3 اسئله ممكن اسالهم.
اتفضلي. السؤال الاول.
بنتي منتقبة وبتاخد درس يعني مع واحدة في واحدة معها في الدرس النصرانية. يا جوزي ان هي تكشف وجهها قدامها
قدام البنت؟ لا بأس
يعني هي زميلتها في الدرس.
لا بأس
ما فيش مشكلة يعني هي نصرانية يعني ممكن ان هي تكشف وجهها
امامها لا بأس.
طيب تاني سؤال برضو يعني متعلق بان هي منتقبة ابن عمتها هو في اولى اعدادي فبرضو هل يجوز ان هو لو جه عندنا اللي هتبقى كشفة وجهها مثلا او حاجة؟
لا هو اولى اعدادي لم يبلغ الحلم بعد لكن هو مميز.
طب يعني لحد سن كام مثلا؟
لحد البلوغ لحد البلوغ لكن انا اميل الى انها تغطي وجهها حتى امام من كان هذا حاله لانه الطفل في هذه السن يبقى مميز ويستطيع ان يصف البنت ونحو هذا فالاولى ان تبقى بنقابها امام هذا هو الاولى
نعم. ان شاء الله. طيب ما حكم بول الطفله الرضيعه يعني 11 شهر هي بتاكل يعني اذا مثلا جاء على الملابس عملت حمام مثلا على الملابس يعني ممكن ان انا بشويه ميه اغسلهم ولا غير الملابس كلها؟
لا تغسليها بشويه ميه هو الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه يرش من بول الغلام ويغسل من بول الطفله او الانثى وما مش معنى الغسل ان احنا نخلع الثوب ونغسله لكن نغسل المكان الذي اصيب بال
حتى لو كانت بتاكل يعني
هنغسل البول بتعميمه بالميه يعني مكان البول هندعكه تحت الحنفيه كده او بقدر بسيط من الماء
وتغيير مثلا الحفاضه ليها ما ينقضش الوضوء
لا ينقض الوضوء.
طيب بالنسبه لابن عمتها يجوز انها تسلم عليه بالايد او ولا لا؟
ما احنا قلنا اذا كان صبي صغير لا مانع وان كان الاولى اذا كان مميز انها تمتنع عن هذا ودها على الالتزام.
جزاكم الله خير.
السلام باللسان السلام عليكم.
وعليكم.
هذا يكفي ان شاء الله بارك الله فيك. معنا اتصال ام حبيبه. السلام عليكم.
وعليكم.
ام حبيبه
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ جمال؟ معك أبو حبيبة من المنصورة.
مرحبا أبو حبيبة بارك الله فيك.
بحبك في الله يا شيخ جمال.
أحبك الله الذي أحببتني له بارك الله فيكم.
ربنا يكرمك. سؤال بإذن حضرتك.
تفضل.
شخص زميلي قال لزوجته تبقي طالق لو اتكلمت في الموضوع ده بس هو كان قصده تهديد فهي اتكلمت في الموضوع ده هل تبقى طلقة ولا إيه الكفارة؟
هذا طلاق معلق.
معلق طب حضرتك
الذي عليه الفتوى انه يكفر كفاره يمين.
طب اللي ما معوش اطعام 10 مساكين دلوقتي
يصوم 3 ايام.
طب وهل كده خلاص يبقى ما فيش طلقه؟
ما هو احنا طالما في طالما في كفاره يبقى فيش طلاق واقع.
جزاك الله خير يا دكتور.
بارك الله فيكم.
ربنا يكرمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم. ابو علي. السلام عليكم.
وعليكم ورحمه الله.
تفضل يا ابو علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل وط التلفزيون اسمعني.
أنا من إخوانكم أهل السنة من إيران.
يا مرحبا يا مرحبا أهلا وسهلا يا أبا علي. تفضل.
ونحن الحمد لله على منهج السلف الصالح على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. والله إني أردت من ابتداء البرنامج ليحاولكم ولكن لا أستطيع من خارج. وعندي سؤال يا شيخ. أنا تقريبا منذ أيام تحققت في موضوع قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ورأيت أن بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن عثيمين رحمه الله رأيهم على أن يقرأ السورة الفاتحة في صلاة الجهرية خلف الإمام.
نعم.
وبعض المشايخ كالشيخ ألباني رحمه الله هم أنكروا هذا وعند كلهم دليل. مثلا فعندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا في حديث قال صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر للأصحاب لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ثم قال لا تفعلوا إلا أن تقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ونحن وعندنا أحاديث أخرى كمثل إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فانصتوا. وحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.
نعم.
فأود أن أريد أن ماذا رأيكم وما جمع بين هذه الأحاديث؟ وعندي مسألة أخرى. والله نحن في إيران نحن إخوانكم أهل السنة. نحبكم كثيرا والله. كل المشايخ كالشيخ محمد حسان وأبو إسحاق والمصطفى عدوي وسائر المشايخ السنة. والله إن كنا
بارك الله فيكم يا علي. بارك الله فيكم وثبتكم الله على الحق وتقبل الله منا ومنكم وأعانكم على كل خير. بالنسبة لسؤالك الأول سؤال قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية والسرية سواء، الرأي الراجح عندي ورأي إمامنا الشافعي وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية وفي الجهرية. لكن إذا كان الإمام يقرأ ولا يعطيني فرصة للقراءة ماذا أصنع؟ أيضا الراجح عندي أنني أتم الفاتحة خلفه ولو شرع في القراءة طبعا هناك أقوال أخر أنه لو شرع في القراءة أنصت وأستمع وأترك قراءة الفاتحة عملا بالحديث الذي أخذ به الأحناف من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والمسألة فيها سعة يا أبا علي، المسألة فيها سعة بأي رأي أخذت، المهم أنك تأخذ بالدليل. نحن لا نقول بأي رأي أخذت وأنت مغمض العينين أو أنت لا تعرف الدليل. بأي رأي أخذت ورجحت فرأيك إن شاء الله يعني راجح وصحيح بما فتح الله به عليك. لكن الذي أفتي أنا به وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام ما استطاع المصلي إلى ذلك سبيلا. معنا اتصال. السلام عليكم. أمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير عم
شيخ. بارك الله فيك يا أمة الله.
ربنا يبارك في حضرتك. لو سمحت أنا عاوزة يعني حضرتك والدي، فأنا عاوزة حضرتك تسمعني بشكوى بنت، ومش هطول عشان ما ضايقش حد، بس بالله عليك يا شيخ يعني حضرتك تسمعني ويعني تسيبني أتكلم.
طب اختصري اختصري يا أمة الله عشان ده لقاء فتاوى. اتفضلي.
احنا في بيت أربع صبيان، كفينا سواقين وكده، فيوميتهم يوم بيوم، فهم بيبقى طريقتهم في الشغل مختلفة عن اللي بيقبض بالشهر. ففي أم وأب اللي هم كبار يعني معنا في البيت، الراجل تقاعد يعني بسبب مرض، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب حنايا، فهو دلوقتي بيطلب أكل جاهز كتير وحاجات، ففي تفاوت بينا في الحاجة، ففي أم ابني معودهم على كده، فأنا بعتبر إن هم بيضغطوا عليا في أوقات وهم بيفرقوا في المعاملة، بيضغطوا عليا في أوقات وأنا باخد من قوتنا عشان أديلهم، فرب مخنوقة ومتضايقة علشان هم بياخدوا من جانب يعملوا الجانب التاني ما يستحقش بنتهم وكده. فانا بقول انا مش مسامحه لو هم بياخدوا مني باستقطاع عشان هم يعملوا حاجه تاني واستغلال، فانا كده ابقى عق ليهم او انا بعين جوزي على انه يبقى عق
ليهم. يعني انت حاجه تانيه، انت خرجي نفسك من القصه دي يا امه الله.
حاضر حاضر هخرج.
سيبي الموضوع لزوجك مع امه وابوه.
ما هو انا بتحشر فيه يعني، هم
ما انت كونك بتتحشري هتزعليهم وهتزعلي جوزك.
ما بحبش ازعله، وفي الاخر ارضاء من ربنا قبل اي حاجه.
هتقهري نفسك. اسمعي الكلام اتركي هذا الامر لزوجك. ان كان عندك نصيحه لوجه الله بلغي النصيحه لوجه الله، ما عندكيش لان كلام زوجه الابن انت عارفه يبقى صعب على الحما والحماه. فانت يعني حافظي على علاقتك بهما، حافظي على علاقتك بزوجك، خلي زوجك يبقى صاحب القرار، لان هو في الاول وفي الاخر هو صاحب القرار مش انت.
استأذنك يا والدي بس ربنا يبارك فيك، انا بقول لحضرتك هم اللي بيحشرونا، هات لنا كذا، اعمل لنا كذا، او خلي مراتك تجيب لنا كذا. فانا بقول حاضر.
لا بأس لا بأس يا بنتي لا بأس لا بأس يا بنتي لا بأس يا بنتي عشان صدرك
عليا، وهم بياخدوه من يمه ثانيه لحد ثاني
عشان صدرك يتسع.
هل تعقوك مني لما انا اقول انا مش مسامحه؟ لو هم قصدهم بنيتهم كده
اصلا يا بنتي انت اصلا بتروحي تجيبي اساسا، ما بتمنعيش.
لا
فخلي تصرفك يبقى لوجه الله، ما تقعديش تصرفي وبعدين تقولي لو كنت ولو ما كنتوش، وتقعدي تتكلف نفسك، ما ينفعش كده.
انا بعمل كده يا شيخ والله، وده تعبني ومتضايقه.
هذا يؤذيك
لبنتهم لتبرج لجوزها.
هذا يؤذيك، ما تجيب لهمش حاجه وحشه، لكن كان بيجيب لهم طعام شراب اي شيء من هذا القبيل لا شيء في هذا. واسمعي كلام زوجك ربنا يبارك فيك.
طيب يا شيخ بعد اذنك
اسمعي الكلام، ما تتحشريش بقى بين زوجك وبين ابوه وامه.
حاضر.
خلي ليك حدود مع زوجك ومع ابوه ومع امه. بارك الله فيك. كل الله يبارك فيك. معنا اتصال مغنى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟
بارك الله فيك.
بعد اذن حضرتك كنت عايز اسألك عن حاجة. انا كنت جاية هنا زيارة عند اهلي وجوزي كان محدد لي وقت معين اروح فيه وحصلت مشكلة وما قدرتش اروح في الوقت ده فحلف عليا طلاق تلاتة ان انا لو ما جيتش في الوقت ده اكون حرمانة. وبعد كده اتصل بيا قال لي بعد ما الوقت عدى يعني اتصل بيا وقال لي ان هو رد اليمين هناك عندهم. انا هنا في القاهرة ومتجوزة في الاقصر فلما سألت قالوا لي انه ما ينفعش لازم يجي ويروح دار الافتاء.
يعني انت ما روحتش لجوزك لحتى الان؟
لا ما روحتش.
وهو ما قالكيش؟
لا.
طب ما قالكيش ليه؟
مش عارف.
لا ما انتوا عايزين بقى عايزين تتصالحوا بقى الاول وبعدين تفكروا الطلاق وقع ولا ما وقعش. عموما الطلاق ما وقعش يا ام غنى ويكفر كفاره يمين لكن تسعوا ان شاء الله في الصلح ربنا يصلح بينكما ان شاء الله.
يعني هو كده يعتبر
لم يقع
كفارتي من هو
لم يقع ويكفر كفارتي
ورحت الجامع ودفعت كفارتي
خلاص. ما هو انا بقول لك هو لم يقع وعليه كفاره يمين فان كان كفر يبقى لا شيء عليك.
ماشي
واضح.
واضح.
يلا ربنا يصلح بينكما.
الله يخليك شكرا.
العفو يا بنتي.
شكرا مع السلامة.
معنا اتصال. السلام عليكم. طيب ارجع تاني للأسئلة القصيرة. شخص يقول يأتيني الناس بزكاة أموالهم وصدقاتهم والله يعلم أني أخشى الله في هذه الأموال لكن علي ديون ودخلي ليس بكافي ولا أستطيع سداد ديوني فهل يجوز أن أخذ من هذه الزكوات؟ يجوز أن تأخذ من هذه الزكوات بعلم أصحابها. إما أن تأخذها كوكيل يتصرف فيها ثم تقول أنا أولى الناس بها فهذا لا يجوز لأنهم ائتمنوك كوكيل عليها. فإذا كانوا يعطونك لك أنت لعلمهم أنك فقير أو أنك مديون فلا بأس لكن هم يعطونك لتخرج نيابة عنهم بالوكالة عنهم لا لنفسك ففي هذه الحالة لا يجوز أن تأخذ لنفسك إلا بعلمهم لكي يأذنوا لك يعطوك أو لا يعطوك. لكن أن تكون وكيلا ثم تتصرف بهذه الصورة في نفسي أشياء. سائل يقول أنا رضعت على بنت خالي 3 مرات. ما أعرفش حكاية 3 رضعات الكثيرة في أسئلة الرسائل القصيرة. أنا ما أعرفش أن في حد بيرضع رضعة واحدة وما أعرفش أن في حد بيرضع 3 رضعات لأن الرضيع ممكن يرضع 3 رضعات دول في ساعة أو في ساعتين. فحكاية شطارة النساء عندنا في حساب عدد الرضعات أنا لا أثق فيه. بيقول أنا رضعت على بنت خالي 3 مرات هل يحق الزواج منها؟ أنا أنصحك ألا تتزوج منها لانك بعد ما تتجوز ب10 سنين هتتصل وتسال هنا في قناه الرحمه ده انا مش عارف بلغني ايه. لا اقطع عرقه سايح دمه. لا تقدم على علاقه انت تبداها بحاله من حالات الشك. هل يجوز لمعلمه القران الكريم او الطالبه الجلوس في المسجد اثناء الحيض؟ هذه مساله فيها خلاف. مكث الحائض في المسجد هل يجوز او لا يجوز مساله من مسائل الخلاف. والراجح عندي أن الحائضة لا تمكث في المسجد. إن كان هناك مكان غير المسجد ككتاب تحفيظ أو دار تحفيظ وإن كانت ملحقة بالمسجد لكنها ليست مصلى يجوز أنها تجلس فيه. لكن إن كان مصلى فلا يجوز الحائض عندي معلمة كانت أو متعلمة أن تمكث في المسجد على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم. وهناك أقوال أخرى نحترمها ونجل القائلين بها. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخت مسلمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أخت مسلمة.
ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيكي.
لو سمحت كنت عارف أزلت أنا حامل في الشهور الأولى وبتعب جدا ومش قادرة أن أنا أصلي في أيام فيها يعني بترك الصلاة خالص كنت عايز أعرف عليها جوزي ولا لأ وأعمل إيه خصوصا أن أنا قاعدة لوحدي.
لا يجوز ترك الصلاة بحال من الأحوال لمن عنده عقل. حتى لو تصلي وأنت نايمة على ظهرك صلي وأنت نايمة على ظهرك.
أنا فعلا بعمل كده بس مش كده أنا دايخة ساعات مش مدركة يعني.
لا الحالة الوحيدة اللي تسقط عنك الصلاة إذا حصل لك إغماء أو نحوه هتصلي بعد ما تفوقي. واخد بالك يا مسلمة؟
أيوة.
يعني حتى انت اسمك ما شاء الله مسلمة. المسلم لا يترك الصلاة والمسلمة لا تترك الصلاة أبدا فالتعب والإرهاق لا يمنعنا من الصلاة.
طب حتى لو جمعتها يا شيخ؟
يعني لو جمعت الصلاتين الأولى في أول وقتها والثانية في الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها لا بأس. يعني لو أخرت الظهر إلى ما قبل العصر بخمس دقائق وصليتيها وبعدين صليت العصر في أول الوقت لا بأس عندي، لكن الأولى أن تصلي الصلاة في وقتها طالما عندك قدرة وبأي صورة تستطيعين صلي الصلاة بارك الله فيك.
طب بالنسبة لصلاة الصبح، لأن الصبح ببقى دايخة أكتر فمقدرش أقوم للأسف
في معادها يعني. لا يعني إذا غلبك النوم أو لم تستطيع.
لا أنا مش غلب من النوم، بس أنا من كتر الضغط اللي بقواطي عليا أثناء الحمل الصفحة جدا بقى تعبان فمقدرش أقوم في الوقت
ده. أنا عايزك تتيممي وتصلي وانت على السرير، ممكن؟
خلاص.
هتضربي كده، هتضربي على الحيطة وتمسحي وجهك وكفيكي وتصلي وانت نايمة، لكن ما تسيبيش يعني وقت الصلاة يخرج وانت متيقظة وما تصليش. بارك الله فيك.
شكرا.
العفو يا بنتي، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. أم عمار قفلت. طيب إن شاء الله تتواصل معنا تاني. طيب أرجع تاني لرسائل قصيرة التي بين يدي. الحقيقة في أسئلة، أنا يعني أنا قرأت صلت وقرأت سؤال لا أحب أن أقرأه عليكم، لا أحب أن أقرأه عليكم لأنه إشكالية يعني ينفع للبرامج بتاعة التهريج وبرامج الإثارة، لكن لا يصلح في قناة الرحمة وفي برنامج الفتاوى. لكن ممكن صاحب السؤال يتواصل مع المشايخ بعيدا عن الشاشة وعن الهواء. سائل يقول، سائلة تقول: زوجي خلع درسه وبيوجعه قوي ويدوب نام دلوقتي، أصحي صلي الفجر ولا لا؟ ولا يعني ده طبعا السؤال واضح انه سؤال قديم، وربنا يشفي زوجك ويعفو عنه. اذا كان الانسان نايم وانا تيقظت اصلي، اصحي زوجتي ولا اصحي؟ اصحي زوجتي تصلي، اصحي ابني يصلي. طيب زوجي مريض، لو انا اعلم انني هصحيه وهيصلي بلا اشكاليات، خلاص ان معنى ان درسه بيوجعه مش معنى كده ان هيدنه ويوجعه، او هو لما نام خلاص لا اصحيه، طالما يستطيع أن يقوم ويصلي أصحيه عشان يصلي، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل يجوز أن أصلي وأن أقرأ من المصحف؟ في النوافل لا بأس، في النافلة لا بأس، أما في الفريضة فلا يجوز هذا. معنا اتصال. أخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
لو سمعت انا كنت عاوز اسال سؤال بس.
اتفضل.
انا كنت قلت لزوجتي عليا الطلاق بالثلاثه من خرج معاك لما تلبس النقاب، فالوقت احنا ما بنخش مع بعض خالص وهي مش عاوزه تلبس النقاب، ايه الحل؟
يعني انت عايزه تلبس النقاب مش عشان الخير وعشان
انا عاوزه تلبس النقاب بس هي مش عاوزه.
طيب وعليا عليا الطلاق بالثلاثه دي لازمتها ايه يا محمد؟ عليا الطلاق بالثلاثه دي كلمه قبيحه، سواء بالثلاثه او من غير الثلاثه. وبعدين يعني الزوج لما يحلف على زوجته بالطلاق وزوجته ما تسمعش كلامه، دي بداية هزة صورة الزوج قدام زوجته. يا معشر الأزواج، لا تشوهوا صوركم أمام النساء. مجرد أنك تحلف بالطلاق وزوجتك مش تسمع كلامك، هتطلع أنت في الآخر صغير، هتطلع أنت في الآخر اللي هتدور على الحل، هتدور على الحل. أنت الآن ما بتخرجش معاه، ماشي كويس، بس هذا اليمين لا يعني لا داعي له يا محمد، لا داعي له يا محمد. إذا أردت أن تتحلل منه بكفارة فأنا أنصحك بهذا، أنصحك بهذا. وقبل ذلك أنصحك ألا تحلف إلا بالله، إذا أردت أن تحلف فلا تحلف إلا بالله. بارك الله فيك. معنا اتصال. الأخ مصطفى، السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة
الله. بارك الله فيكم.
أحبك الله،
أحبك الله الذي أحببتني له. بارك الله فيك. واضح ان الخطوط عندنا فيها مشكلة اساتذتنا. في اتصالات اخرى؟ ما فيش اتصالات. ام محمد، ام محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش انا اسف يا شيخ، انا كلمت حضرتك في الاول بس كان في سؤالين فاتوني وكنت عايز اسأل حضرتك.
اتفضل يا ام محمد.
بارك الله فيك. في بالنسبة لما كنا في المستشفى في حاجات كنا بنعاني منها بسبب تعب مشاكل الكلى عندنا واخد البرشام عشان المية والكلام دوت، فاللي هو ادرار البول، ف فكنا بيخش علينا الفرد ونيجي نتوضى، فكنا يعني بنجمع بنقرب فردين مع بعض مثلا الظهر قرب العصر بسبب حتة الوضوء ودخول الحمام والمشاكل بتاعت المستشفيات. فكان بتسريب البول، وكان في ساعات بعض اوقات لمرضان في الكلمة وضع الحفاض والكلام دوت، بس كنا بننسى ان احنا حاطين حاجة وكان بيبقى نازل فيها بول، وكنا بنصلي ما نفتكرش غير تاني يوم او تالت يوم. وطبعا احنا كده في حاجات كتير نسيناها ان احنا نعوضها، احنا نسينا احنا مثلا كم فرد اتكرر معنا بالوضع ده.
الجمع الصور اللي انت بتقول عليه ده محمد شيء جميل، ودي فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم المستحاضة انها تأخر الظهر لاخر الوقت وتعجل العصر في اول الوقت. قضية نسيان الحفاضة أو نحو هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المريض ليس على المريض حرج، خاصة قضايا النسيان. إحنا نقول نسينا وما افتكرناش ومش فاكرين كم مرة نسينا، كل هذا معفو عنه أم محمد، ربنا يعفو عنك يا بنتي.
الله يخليك يا شيخ. طب وبالنسبة لارتداء النقاب في مشاكل صدرنا والحاجات اللي موجودة عندنا، فأنا بنفس النقاب فكلهم نصحوني نفس المستشفى إن أنا لازم أقلعه، لكن انا شايفاه ان انا لابساه ان هو فرد فصعبان عليا ان انا اقلعه، فلبست حاجه خفيفه يعني زي شرب خفيف كده وفي تخريم خفيف. فلما بيشوفوني لابساه اتفاجئت بان في كلام كتير بدا يتقال، وحطيت نفسي في زي ما بيتقال في مواطن الشبهات، فمش عارفه هل انا كده قاسمه، ولقيت ناس كتير بدات تكلمني في الموضوع دوت سواء كان لما كانوا بينقلوها بعربيه الاسعاف.
طالما انت شايفاه فريضه ما تخلعوش.
نعم،
طالما شايفاه فريضه لا تخلعيه.
ما انا كده لابساه خفيف بس بتعرضني لكلام كتير
يعني لا 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 تنظري لهذا الكلام، عفى الله عنا وعنك. ابو حليمه السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شوف زمان بقى حضرتك اللي كنت كلمت حضرتك على موضوع الطلاق اللي قبل زوجته تبقى طالق لو كانت مظلوم اتكلمت فيه. حضرتك ما كانش كفر كفرة اليمين بقاله الوقت الموضوع ده بقاله شهرين، هل منه ضرر مثلا من ناحية كان في جماعة أو حاجة زي كده؟
ما أنت ما خرجتش معاها مش كده؟
لا لا أنا الموضوع يا دكتور اللي كنت قلت لحضرتك تبقى هي طالق لو اتكلمت في الموضوع ده واتكلمت.
وعرفت إنها اتكلمت؟
فبعدين انت قلت لي حضرتك كفر عن يمين، فالموضوع ده كان بقاله شهرين.
كفر كفرت يمين ولا شيء عليك؟
ما في شيء حاجه يعني
ان شاء الله.
جزاك الله خيرا.
عفا الله. طب
حضرتك حضرتك الشخص ده؟
نعم،
رقم الشخص بتاع حضرتك.
هو انا ما معي تليفون شخصي، لكن في رقم لترتيب المحاضرات والدروس، لكن رقم فتاوى هو موجود والاخوه بيعطوه للاخوه والاخوات، لكن دايما بيبقى مش شغال يا ابو حليمه، واخواننا بيزعلوا مني فمعلش تعذروني. ان شاء الله ممكن نعطيكم الرقم وتعذروني اذا وجدت الرقم ما بيردش، لانه كثيرا انا بنساه داخل البيت وبتحرك من غيره، فمعذره الاخوه والاخوات، ومعذره ايضا وقتنا انتهى وحلقتنا انتهت، وانا يعني اعتذر لاخواني على الهواء مباشره انني لن استطيع ان اتواجد معهم في لقاء الاخر في الساعه 9 مساء، لقاء السياسه الشرعيه والهدي النبوي. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر ضعفنا وأن يجبر عجزنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدي الله فيه أهل المعصية، وأن يردنا الله إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل فينا مطرودا ولا محروما. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار ولل